بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ في موضوع السورة، فقط من باب التنبيه، لأن ربما بعض الأخوة لم يحضر في الدرس الماضي، أننا كالعادة نقف بين الأذان والإقامة في حدود نصف ساعة، حتى من كان لديه ارتباط ويريد أن يصلي في الطريق فبإمكانه بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أن يخرج ويصلي في مسجد آخر، وهذا لا حرج عليه، ليس لا ينطبق عليه أنه كما في حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأنه يريد أن يخرج من هذا المسجد لمسجد آخر ليدرك فيها الصلاة نظرا لتأخر الصلاة هنا، فلا حرج في ذلك. أما الذي يخرج وعلى أنه لا يضمن أنه يصلي في مسجد آخر فهذا ينطبق عليه الحديث، أي قد يركب سيارته ويقول سأصلي قدام حتى شيئا فشيئا حتى تفوته الصلاة، هذا يخشى عليه أن ينطبق عليه الحديث. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأنه لا يجوز الخروج من المسجد إلا إذا كان خرج لمسجد آخر. سنبدأ بهذا اليوم بإذن الله، وفي كل ليلة من ليالي هذه الدروس المباركة بين الأذان والإقامة، أي في يوم الأحد ليلة الاثنين بعد العشاء، أي بعد أذان العشاء إلى الإقامة، في سورة القصص. وكما عشنا في الماضي مع سورة يوسف عليه السلام، ها نحن نبدأ ونعيش مع سورة القصص. وقد ذكرت وأشرت في الأسبوع الماضي وأؤكد هنا أن من أسباب اختيار هذه السورة لما سترون وتشاهدون مما فيها من معالجة لكثير من القضايا التي نعيشها الآن. وهذه ميزة القرآن أيها الأحبة، القرآن لم ينزل من أجل التبرك به، إنما نزل من أجل العمل، وهو لا شك كتاب مبارك، لا شك في ذلك، لكن نزل من أجل العمل ومن أجل أن يعمل به ومن أجل التطبيق. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك تتكاثر الأسئلة: ما المخرج من الأزمات؟ المخرج بين أيدينا أيها الأحبة في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، هذا هو المخرج. ولا يمنع من الأخذ بأسباب أخرى، بل إن الأخذ بأسباب أخرى قد دل عليها الكتاب والسنة، هكذا فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. لذلك أيها الأحبة، هذه السورة سورة عظيمة، وتعالج واقعا نعيشه الآن، وتجيب على أسئلة كثيرة ستلاحظونها بإذن الله من خلال وقفاتنا معها. ومن أسباب اختياري لهذه السورة أنه لفت نظري موضوع تكرار قصة موسى في القرآن، وهي أكثر القصص كررت في القرآن. أولا نظرا لأن بالذات رسالة موسى عليه السلام، أي أهل الكتاب هم الموجودون، يعني بالنسبة لعاد وثمود وغيرهم انتهوا أهلكوا بالعذاب، أما أهل الكتاب فهم موجودون وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل موجودون إلى قيام الساعة، وإن كانوا بعد ذلك أصبحوا على الدين المحرف، على الدين الباطل. ففيه شبه كبير بين ما حدث لبني إسرائيل وما يحدث لهذه الأمة. ولذلك تعرفون حديث الصلاة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، قال له موسى عليه السلام في موضوع الصلاة: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. كيف عرف موسى هذا؟ قال: قال فإني قد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم. إذن تجربة موسى مع قومه أفادتنا كثيرا في تخفيف الصلاة، فعليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فعليه السلام أفادنا، ولذلك له حق علينا موسى عليه السلام. وخففت هذه الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، بل حتى قال موسى لما قال له إن ربي خفف عني فجعلها 5 صلوات، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت ربي حتى استحييت. كم مرة رجع؟ 9 مرات، فهو يرجع إلى ربه. فموسى عليه السلام إذن تجربته مع بني إسرائيل أفادتنا في هذا الجانب. إذن ما يذكره الله عن بني إسرائيل وتكرارها في القرآن فيه علاقة بما نعيشه الآن، وفي إجابة على كثير من القضايا والمسائل. سورة القصص من أولها إلى آخرها في قصة موسى. قد توجد آيات قد لا يبدو لنا مباشرة أنها في القصة ولكنها في نفس السياق، وإن لم تكن لها علاقة مباشرة. فوجدتها أجمع السور وأشمل السور فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام، بينما وردت قصة موسى في مواطن كثيرة، في سورة الشعراء وفي الأعراف وفي النمل وفي طه، وردت في مواضع مفصلة. وأحاول بين فترة وأخرى أن أشير إلى شيء من ذلك. فالشاهد أن هذه السورة كما تترون بإذن الله فيها إجابة على قضايا مهمة، ولو لم يكن فيها إلا هذه الآية لكفتنا. يقول الله جل وعلا: طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. اقرأوا هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود منهم ما كانوا يحذرون. طبقوا هذه الآية على الواقع الذي تعيشونه، يبث في قلوبكم شيء من العزة وشيء من القوة، وأن هذه المظاهر التي ترونها من الاستكبار والطغيان العالمي وهذا الاستهداف للمسلمين والاستهداف لبلادنا بصفة خاصة والمسلمين عموما، وما يسمى بحرب الأرهاب واستضعاف المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وما يحدث لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي مناطق كثيرة جدا، ستكون نهايته إلى عزة وكرامة للمؤمنين كما بين الله جل وعلا وكما كانت قصة موسى. ولذلك يقول الله جل وعلا في أول السورة: تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي الخطاب لكم من أجل أن نأخذ العبرة ولا يدب في نفوسنا شيء من الوهم ولا يدب في نفوسنا شيء من التشاؤم. بعض الناس إلى قبل أسبوع يحدثونني ويقولون يعني هذا الكلام الذي نسمعه بالتفاؤل طيب، لكن أمريكا يعني لها مقومات، وأمريكا 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 والغرب، سبحان الله. أقول لكم قال الله جل وعلا وتقولون الكلام واضح، يقال عن فرعون في وقت أشد مما يمكن أن يقال الآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، أعظم الأمر، ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ هذه السورة كما قلت لو لم يكن فيها إلا هذه الآيات لزادتنا تفاؤلا وثقة بوعد الله جل وعلا. بل أعظم من ذلك كما ستلاحظون أن الذي سيقضي على هذه المملكة وهذه الإمبراطورية، أي إمبراطورية فرعون ومملكة فرعون، طفل يولد ويتربى في بيت فرعون. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فلا تيأس فاطمئنوا، فهذه السورة أسباب اختيارها كثيرة، ولكن فقط أشرت إشارة سريعة وندخل مباشرة إلى بعض هذه السورة. أولا السورة مكية، ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أنها مدنية لأنها نزلت في جحفة، ولكن هذا القول حتى على القول أنها نزلت في جحفة لا يمنع أن تكون مدنية. لماذا؟ أن تكون عفوا مكية، السورة مكية بكاملها. لماذا؟ لأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي بعد الهجرة. هذا أرجح الأقوال، وإلا الخلاف طويل في بين المفسرين وعلماء علوم القرآن، ولكن أرجح الأقوال أن المكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمدني ما نزل بعد قيام مملكة النبي صلى الله عليه وسلم أو دولة النبي في المدينة، أي بعد دخوله للمدينة، وهو من دخوله أصبح أميرا لها صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول عنها. هذا هو القول الراجح، سواء نزلت بعد ذلك الآيات في المدينة أو في غير المدينة، هذا هو أرجح الأقوال في التقسيم هذا المعنى. وبالمناسبة ما دمنا نتحدث عن المكي والمدني، هناك بعض الأحكام يرجع فيها إلى الحكم العهد المكي أو المدني، وبعض الأحكام ثبتت ولا تتغير بتغير الأوضاع، مثلا الصلوات، الزكاة، الحج، الصيام، هذه لا يراعى فيها العهد المكي والمدني، هذه ثبتت على حالة لا تتغير إلى قيام الساعة. أما الدعوة ووسائل الدعوة والأخذ ببعض الأحكام التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وتخلى عنها كان في المدينة، فهذه يجوز إلى مراعاة الحال. فإذا كان أهل بلد حالتهم كحالة أهل مكة من الشدة والضيق والضنك، فيجوز لهم أن يأخذوا ببعض الأحكام المكية، مثلا السرية في الدعوة. أخواننا في روسيا في الدولة الشيوعية، وإذا وجد من يصلي قتل فكانوا لابد أن يتخفوا بإيمانهم، وكانوا يتخفون في دعوتهم. هذا من أخذ ببعض الأحكام المدنية المكية. مثلا عدم القدرة على القيام بالجهاد في بلد معين، يراعى فيها الأحكام المكية أو المدنية وهكذا. هذه فقط إشارة لأن هناك اضطراب عند البعض في هذه المسألة، فهناك أحكام شرعية لا نقول عهد مكي ولا مدني حسمت وانتهت، وهناك أحكام وبخاصة ما يتعلق بالدعوة وغيره يراعى فيها جانب هل العهد أقرب إلى العهد المكي أو إلى العهد المدني على حسب اختلاف البلدان والمناطق والشعوب وغيرها، والمرجع في ذلك لمن يقرر هذا هم العلماء. الأفراد أو العامة لا يستطيعون أن يقرروا هل هذا يناسب العهد المكي والمدني، العلماء الراسخون في العلم هم الذين يقررون هل هذا يناسب الحالة المكية أو الحالة المدنية، والله أعلم. هذه السورة مكية نزلت في فترة حرجة كسورة يوسف، كان يعاني فيها المسلمون من شدة وضنك وضيق من قريش، حتى هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، ومنهم من كان يعذب كبلال وسمية وعمار وياسر، ومنهم من هو مستخفي بدينه، ومنهم ومنهم. فكان الصحابة يعيشون في فترة حرجة شديدة من تسلط قريش وطغيانهم وظلمهم، فجاءت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، ولبيان أن هذه الشدة قد قرب فرجها وقد كان كذلك، وأنكم لا تيأسوا. فيه قضية يا أحبة الكرام، المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. أخطر ما تواجه الأمة أن تهزم في داخلها، أخطر ما تواجه الأمة في عقلية الغالب والمغلوب، وكما قال ابن خلدون أن المغلوب يتأثر بالغالب. ولذلك نحن بحاجة إلى إحياء روح عزة المؤمن، روح عزة المسلم في زمن الهوام، في زمن الانكسار، أن تعتز بدينك وبإيمانك وبقوتك ولا تخاف إلا الله جل وعلا. هذه الآيات في هذه السورة تعطينا هذا البعد، ولذلك نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، وتحقق ما وعد الله به. كما أنه قال عن قوم موسى إنه كان، لما قال عن فرعون إنه كان مسلمين، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طبقوا هذه الآية على قريش وعلى المؤمنين، تحقق هذا، من الله جل وعلا على المؤمنين الذين استضعفوا ومكن لهم في الأرض وجعلهم أئمة. وأرى أبو جهل وأرى أبا جهل وأمية بن خلف ومن معهم ما كانوا يحذرون، كما حدث في بدر وفي غيرها. كما أن هذه الآية تنطبق تماما ونزلت في بيان ما حدث لفرعون ولقوم موسى، من أن الله جعل موسى ومن معه من المستضعفين أئمة ومكن لهم في الأرض، كذلك جعل الصحابة الذين كانوا يهربون إلى الحبشة وكانوا قد استضعفوا في مكة جعلهم الله أئمة ومكن لهم في الأرض. وأرى أبا جهل ومن معه الخسار والبوار وما كانوا يحذرونه. كذلك الآن بإمكاننا أن نطبق هذه الآية أن المستضعفين في الأرض من المؤمنين الصادقين المخلصين لهم نهاية إلى فرج، وأن هؤلاء الطغاة الظلمة من المستكبرين في الأرض من قوم من أشباه فرعون وغيره، كما هو في أمريكا وأوروبا وغيرها في مشارق الأرض ومغاربها بغض النظر من أي بلد كان، سيكون لهذا استكبار نهاية بإذن الله. لليهود والنصارى ما نراه من بطش في إخواننا في فلسطين، وما نراه من ذل واستضعاف لإخواننا، وما نقرأ من أحداث في العراق، وما نسمع عنه في مشارق الأرض ومغاربها، أبشروا وأمنوا بإذن الله. لكن إذا أخذنا بمقومات النصر وبأسباب النصر وبأسباب العلو من هنا، هذا ما تدل عليه هذه السورة. هكذا نقرأ القرآن، وهكذا يجب أن نفهم القرآن، وهكذا يجب أن نلتزم بكتاب الله جل وعلا، ويعطينا الأمل ويعطينا العزة مهما كانت الظروف المحيطة بنا تدل ظاهرا على غير ذلك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هنا جاء بداية النصر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لحظات ما بينها إلا لحظات، لحظات يلاحظ قوم موسى عليه السلام أن فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي هلكنا. الظواهر المادية تدل على ذلك، فيرد ردة العازم الجازم الواثق بربه كلا إن معي ربي سيهدين، فتأتي الفاء التي تدل على التعقيب والفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم بدأ يذكر إهلاك فرعون ونجاة موسى ومن معه في لحظات، في دقائق. فلا تخاف، الأمر لله من قبل ومن بعد، والملك له سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك نجد أن هذه السورة اشتملت على عدة أشياء، أن فيها أيضا أهم ملامح هذه السورة التي أشير إليها وتدل عليه هذه السورة، أنه ليس هناك في الكون كله إلا قوة واحدة، ليس في الكون كله إلا قوة واحدة، هي قوة الله جل وعلا. أما القوى الآخرة فهي طارئة، قوة مؤقتة، إلا إذا كانت تستمد قوتها من قوة الله جل وعلا وتحت حمايته وتأييده سبحانه وتعالى، فهي القوة التي تنتصر وتبقى. أما القوى الأخرى فهي زائلة. ما الدليل على ذلك؟ أعظم القوى في الأرض هي قوة السلطان أو قوة المال، وكلاهما تعرضهما سورة القصص. تعرض قوة السلطان فرعون وطغيان فرعون وبطش فرعون، هذه قوة السلطة، كما يحدث الآن من بوش ويحدث من أمريكا ويحدث من أوروبا، يحدث هذه قوة سلطة. أو قوة المال كما حدث من قارون، ولا شك أن قوة السلطة المادية أو السلطة الدنيوية مؤثرة، وكلاهما قد انتهتا، قضى الله جل وعلا. هؤلاء فرعون ومن معه بالغرق، وكذلك قارون بالخسر، لأنه ليس في الكون قوة حقيقية إلا قوة الله جل وعلا. أما القوى الأخرى فهي طارئة، قوة مؤقتة، قوة يبتلي الله بها جل وعلا عباده. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فهذه من أقوى دلالات هذه السورة في أولها وفي آخرها، أن القوة لله جميعا. هذا دليلها. قد يقول قائل كيف تقول أن القوة الوحيدة هي الله، كما في القرآن نص القرآن أن القوة لله جميعا، كلها لله جل وعلا، فما شاء جل وعلا من قوة أبقاها وأيدها إذا كانت على الحق، وإلا أتلفها وأهلكها سبحانه وتعالى. أيضا نجد الأمل، وهو الذي تحدث عنه قبل قليل، الأمل أيها الأحبة كيف جاء. الذي يقرأ هذه الآيات سبحان الله عن فرعون وكيف كان وكيف كان طغيانه. إن فرعون علا في الأرض، لاحظوا علا في الأرض، هذا كلام الله جل وعلا يقوله، يصف حالة فرعون، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وكيف كانت النتيجة وكيف كانت النهاية؟ يولد فرد في داخل بيت فرعون وينشأ ويكبر وتمر السنوات، ويكون بعد ذلك موسى عليه السلام يبلغ بالرسالة يقضي على فرعون ومن معه. فأبشروا ولا تستعجلوا ولا تيأسوا، والنفس مولعة بحب العاجل، فاطمئنوا، نصر الله قادم ووعده قادم. ولكن هل نحن نفعل كما فعل موسى عليه السلام بالأخذ بأسباب العزة والنصر والتمكين؟ إلى أمس أسمع من يقول يا أخي الكريم ماذا نعمل، أتحدثه عن موضوع التنازلات التي تقدم من المسلمين، تنازلات تلو الأخرى، يقول يا أخي ماذا نفعل، ظروفنا كذا، وضع المسلمين كذا، وضع الأمة كذا. هل لهذا التنازل من نهاية؟ هل له من حد؟ نعم لا بد من الاعتبار في الحالات والوضع، لكن بهذه الطريقة فلا. متى نبدأ نصعد السلم؟ متى نبدأ نسير في الطريق الصحيح لمواجهة فعلا لنعيد إلى بلادنا وإلى أمتنا القوة ونحميها؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في أي موضع من مواضع الأرض؟ لا أتحدث في منطقة، لكن واقع فلسطين واقع مؤسف، ويحتاج منا إلى الوقفة المهمة بالدعاء والنصر والتأييد لما يرونه ونشاهده، حتى أصبحت أخبار أخواننا في فلسطين بعضنا لا يمر عليها لتكرارها، وأصبحت الأخبار التي تأتي من العراق من الضعف والأذى والظلم والبطش محزن. فأبشروا، أقول إن لهذا الظلم النهاية كما ترسم سورة القصص. أيضا أيها الأحبة، الحذر لا يغني عن القدر أبدا. هذه السورة فرعون اجتهد اجتهاد عظيم، ولما جاء وبلغ أنه سيولد من بني إسرائيل سواء عن طريق الكهنة لأنهم يسترقون السمع أو غيرهم أو رؤيا كما قلت سابقا، جاء وبدأ يقتل بني إسرائيل، قالوا فنوا، فبدأ يقتل سنة ويترك سنة. موسى من حكمة الله ولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد، إذا أراد الله أمرا شيئا يولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد، ويتربى أين؟ في الصحراء، في وسط البحر، في وسط بيت فرعون. فلا تخاف، التعامل مع الأشياء المادية نحن مطالبون بها، لكن أن تكون خاضعة للشرع، ليست بمعزل عن هذا الجانب. فإذا أراد الله أمرا تم. ولذلك في لفتة، لو أن فرعون عاقل نقول له أنت لماذا تقتل أولاد بني إسرائيل؟ قال لأنه قيل لي إنه يولد إنسان ويقضي على ملكي. نقول إن كنت صدقت هذا الكلام، إن كنت صدقت هذا الكلام وهو قد صدقه، فلا ينفع القتل لأنه سيبقى وسيقضي على ملكه. إن كنت لم تصدق هذا الكلام فما فائدة قتل هؤلاء الناس؟ وهذا له دلالة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في قصة ابن صياد، فلما كثر الحديث عن ابن صياد أنه هو الدجال، قال يا رسول الله دعني أقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة جامعة الذي أعطي جامع الكلام، قال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير لك في قتله. يعني إن يكن هذا فعلا يا عمر الدجال وتريد تقتل، لأن الدجال ما يمكن تسلط عليه، لأن الدجال يأتي في آخر الزمان، وإلا يكن فلا يمكن، فلا خير لك في قتله. معنى قتل شخص، لأنه لو قتله عمر، لو حاول قتله فقتله، معنى قتل شخص غير الدجال. فهي قاعدة جامعة مانعة. فيقال لفرعون لكن الله أعمى، إن كنت مصدق الكهنة وفعلا هو صدق وهو الواقع، لا يمكن أن تسلط عليه، وهذا الذي حدث لم يسلط عليه. وإن لم يكن ولم تصدقهم لماذا تقتل الناس؟ هذا دليل العقل. وأختم بقصة تروى عن الجميلة جدا عن هارون الرشيد، أنه جاءه رجل يهودي وقال له إنك رأى رؤيا، أو عفوا ساحر، قال إن عمرك قصير، فعاش مهموما، قيل إنه هارون قيل إنه غيره، فكان مهموما، فدخل عليه أحد كبار العلماء فرآه مهموم، قال له يا أمير المؤمنين لماذا أنت مهموم؟ قال إن فلان الساحر يقول إن عمرك قصير وأجلك قد قرب، فقال أتأذن لي أن تأتي به؟ فناداه فسأله قال نفس الكلام، قال هل قلت فعلا أن عمر أمير المؤمنين قصير؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين تأذن لي أن أفعل ما أشاء؟ قال افعل ما تشاء. قال طيب عمر أمير المؤمنين قصير، أنت عمرك؟ قال أنا عمري طويل. قال أكيد عمرك طويل؟ قال كم؟ قال سنوات. أخذ السيف وقطع رأسه. قال إيش رأيك؟ فسر لي عنه. قال أنا أصلح فعلا ما صار عمره طويل، فمعناه ما قال عنك غير صحيح، وهو يهودي يستحق القتل ويعمل بالسحر ولا شك، واستأذن من أمير المؤمنين في ذلك فقطع رأسه. قال كذب، وهذا عمل السحرة والكهنة. أيها الأحبة، سنواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع مزيد من ظلال هذه السورة والوقفات مع دلالات هذه السورة وآثار هذه السورة لتزيدنا قوة وعزة ومكانة وفأل وأمل، وأن نأخذ بأسباب النصر الحقيقية لنصل إلى التمكين كما مكن بإذن الله، سيمكن للمسلمين بإذن الله في مشارق الأرض ومغاربها، سيمكن لأهل التوحيد بإذن الله على رغم ما نراه من تسلط الظلمة من الكفار من اليهود والنصارى ومن غيرهم من أعوانهم كالرافضة والمنافقين والعلمانيين. اطمئنوا، العاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والمهم أن نكون من المتقين، نسأل الله أن نكون كذلك وأن نأخذ بأسباب التقوى والنصر والعزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.